الورق تقدم. مقهى الانترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الانترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الانترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في مقهى الانترنت مع فوزي عبد الأمير. في حلقة اليوم ندخل موقع إيلاف على شبكة الإنترنت ونجري حوارا مع أحد مسؤولي هذا الموقع المنوع والمميز، كما نتحدث اليوم عن أحد أهم مكونات الكمبيوتر ألا وهو المذر كارت أو لوحة الأم. ومن البرامج نقدم لكم أعزائي المستمعين عرضا لبرنامج بسيط ومجاني وفعال لتشفير الملفات. تعد لوحة الأم أو المذر كارت العنصر الأساسي والأكثر تأثيرا في جميع أجهزة الكمبيوتر، فالمذر كارت هي التي تحدد نوع المعالج البروسيسور وكذلك نوع الذاكرة رام ميموري التي يمكن استخدامها في جهاز الكمبيوتر. ولهذا يجب على المستخدم أن يراعي بدقة مواصفات لوحة الأم، إذ تتعدد هذه اللوحات كغيرها من المنتجات والقطع الملحقة بأجهزة الكمبيوتر، وتتفاوت في إمكانياتها وأدائها. ومن أشهر أنواع المذر كارت هناك لوحة إنتل التي تنتجها شركة إنتل الغنية عن التعريف والمشهورة بإنتاج معالجات إنتل الأكثر شعبية في العالم. وقد لاقت لوحة الأم التي تنتجها هذه الشركة، وهي لوحة إنتل 815 التي تتوافق تماما مع معالجات إنتل الحديثة من نوع بنتيوم 4، لاقت رواجا وتقديرا عاليا. ومن الأنواع الأخرى نشير إلى لوحات الأم التي تنتجها شركة أسوس وشركة جيجا بايت التي تتميز بإنتاج مذر كاردز بسرعات عالية التردد، كما تدعم أغلب اللوحات التي تنتجها هذه الشركة معالجات سيلارون. من برامج الكمبيوتر، برنامج F to F لتشفير الملفات. يوفر برنامج F to F طريقة سهلة لتشفير الملفات والمجلدات وفك تشفيرها، وذلك من خلال إدخال كلمة مرور خاصة تتألف من 8 رموز على الأقل. البرنامج سهل الاستعمال ومجاني، ويمكنك عزيز المستمع تحميله من الموقع التالي www.cryptomathic.com. من مواقع الانترنت، موقع ilaf.com. موقع إيلاف يعتبر واحدا من التجارب الرائدة التي يشار إليها بين المواقع الصحفية الإلكترونية، ويشرف على هذا الموقع ويحرره أيضا فريق من الصحفيين يعملون من أماكن تواجدهم في مختلف عواصم العالم في الوقت الذي يدار فيه الموقع من لندن. إيلاف حسب رأي العديد من النقاد اتخذ من السرعة في نقل الخبر وتنوع المواد قاعدة أساسية له، وبذلك يشكل الموقع أول جريدة عربية صممت خصيصا للإنترنت اعتمادا على نظام تحرير جديد صممته شركة نولج فيو، التي تمنح موقع إيلاف إمكانية استخدام وسائط النشر المختلفة لعرض النصوص والصور والأفلام والأفلام الوثائقية أيضا. نظام التحرير الذي يستخدم في موقع إيلاف يسمح أيضا للمحررين بالعمل سوية من مناطق مختلفة كبيروت ولندن والمغرب والرياض، وهذا ما يتيح إمكانية عرض وتحديث الأخبار أول بأول فور حدوثها وبشكل مستمر. موقع إيلاف أو الصحيفة الإلكترونية على موقع إيلاف تتكون من أبواب منوعة تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والفن والصحة والأزياء والإنترنت وكذلك المنوعات، بالإضافة إلى قسم خاص بالتحقيقات التي يعدها فريق الصحيفة المنتشر في عدد من الدول. ولمعرفة المزيد عن موقع إيلاف اتصلنا بنصر المجالي أحد المسؤولين في هذا الموقع لنوضح في البداية أستاذ نصر إلى مستمعنا الكريم طبيعة موقع إيلاف، ماذا يمكن أن نقول عنه؟ هل هو جريدة إلكترونية؟ وإذا كان كذلك فبماذا يختلف عن مواقع الصحف العربية الأخرى على الإنترنت؟
سيدي، يعني جريدة إيلاف كما هو ملاحظة وكما هو متابعة هي جريدة يومية إلكترونية، لا بل يعني ما نستطيع أن نقول حتى فقط يومية، هي جريدة 24 ساعة مستمرة على مدى اليوم. هي ليست وكالة أنباء وليست جريدة، هي ما بين بين، لأن الخبر عندنا والمادة تتغير حسب ظرفها وحسب سرعتها وحسب حدثيتها، فبالتالي التغيير عندنا في جريدة إيلاف بشكل مستمر ودائم على مدى الساعات 24 في اليوم الواحد.
ومصادركم للأخبار والمعلومات، يعني كما لاحظنا أنه في عندكم تعامل مع وكالة فرانس بريس الأنباء ومع أسوشيتد بريس الأنباء؟
في حقيقة الأمر نحن عندنا ليس فقط وكالة الأنباء الفرنسية وكالة الصحافة الفرنسية، نحن عندنا نعتمد على مراسلين الخاصين بالدرجة الأولى و خاصية الخبر وخاصية المتابعة التي تخص إيلاف تحديدا، لأن ميزة أي وسيلة إعلامية سواء كانت إذاعية أم صحفية مطبوعة أو إلكترونية هي خصوصية الخبر فيها. حقيقة هذه الوكالات تعطي المزيد من الأخبار، ولكن علينا القدرة الاختيار في طبيعة الحدث القائم.
إذن بعد أن أعطينا هذه الصورة الأساسية لموقع إيلاف، نعود إلى بداية هذا المشروع، كيف كانت؟
هي حقيقة بداية شخصية تماما تعود إلى الناشر زميلنا الأستاذ عثمان العمير، وهو رجل معروف على الساحة العربية كونه كان رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط العربية المشهورة في بريطانيا. هذه المهنية المتوفرة لدى عثمان العمير وحب المهنية وعند بعض الزملاء خرجت طبيعة هذا المشروع بهذا الشكل الشخصي تماما. وأنا أعتقد أن الأستاذ عثمان العمير انفرد في هذه المسألة، لأن مسألة المعلومات والطريق السريع إلى المعلومات الآن أصبح يدخل علينا في كل بيت، فليس علينا إلا أن نواجه هذا الواقع الجديد إعلاميا. صحيح أن الجريدة الإلكترونية لا يمكن إلى حد ما في هذا الوضع بالذات أن تنافس الجريدة اليومية، ولا يمكن أن تنافس الإذاعة، وأيضا لا يمكن تنافس الفضائية التلفزيونية، ولكن في هذا الحجم الكبير وهذا الحجم الهائل من مواقع الإنترنت العالمية سواء كانت أو العربية، ليس علينا في المجال الصحفي إلا أن نكون سباقين، إن لم نلحقهم نلحقهم لكون سباقين أيضا.
طيب، عن الأبواب اللي موجودة في موقع إيلاف، الأبواب الثابتة في هذا الموقع، ماذا تقدم للزوار؟
في حقيقة الأمر إيلاف كجريدة إلكترونية مثلها مثل أي جريدة مطبوعة يومية مقروءة، فهي تخصص صفحاتها للسياسة، للشؤون السياسية والشؤون الحدثية اليومية، للشؤون الاقتصادية، إلى شؤون المنوعات وأخبار الخفيفة. هناك في عندنا زوايا ثابتة، اللي عندنا صفحة اسمها جريدة الجرائد، وباعتبارها جريدة إلكترونية على مدار 24 ساعة، وليس كل عربي ممكن أن يقرأ جريدة في المغرب أو جريدة في دولة الإمارات العربية أو في الأردن أو في الكويت أو العراق. فإحنا أحيانا نأخذ بعض المقالات المتميزة لبعض الكتاب في العالم العربي ونضعها على موقعنا. نحن عندنا زاوية خاصة في جريدة الجرائد، الزوايا الاقتصادية والزوايا الفنية أيضا والأدبية، لأن عندنا اهتمام أدبي أيضا في بشكل أستطيع القول أنه متفرد عن حتى بعض الصحف اليومية المطبوعة.
إذن في جريدة الجرائد يجد الزائر مقتطفات متفرقة من مختلف الصحف العربية اللي تصدر في الوطن العربي وفي الخارج أيضا؟
نعم، حتى لو كانت إخبارية، لأنه الخبر الظبياني أو الخبر السعودي أو الخبر اليمني أحيانا ليس في متناول القارئ الجزائري. فنحن عندما نضع هكذا أخبار من الدول العربية المتفرقة فإنما نقوم بخدمة ربط أطراف العالم العربي أينما كان.
جميل. من الواضح أنه طريقة تحرير موقع إيلاف يتميز عن باقي المواقع، هل تعتمدون على نظام تحرير خاص؟ ما هي الفكرة وراء بناء الموقع بهذه الطريقة؟
كل مطبوعة أو وسيلة إعلام يجب لك أن يكون لها لونها الخاص أو طعمها الخاص لغويا.
نعم.
لأن الصحافة من دون لغة حقيقية خاصة بها تكون أعتقد صحافة قاصرة. حتى الإخراج أو ما يسمى بلغة الصحافة اللاتينية layout يجب أن يكون لك شكلك مثل أي موديل إنتاجي جديد، سواء كان إنتاج السيارة أو إنتاج شكل شاشة التلفزيون. فالصحيفة يجب أن يكون لها هذا الشكل، ونحن كل 6 أشهر نقوم بانقلاب داخلي جديد على مسألة الإخراج، ونحن الآن في طريقنا نهاية هذا الشهر إن شاء الله في طريقة إخراج نوعي وكواليتي نقدمها إلى القارئ بشكل متميز.
إذن سنشهد قريبا تغير آخر على طريق طبعا التطور نحو الأحسن لموقع إيلاف.
هذا صحيح، سيكون في نهاية الشهر الجاري، وهذا قرار ناشر هذه الجريدة.
جميل.
أن كل 6 أشهر يجب أن يكون عندنا تغيير جديد،
شكل جديد أو إخراج جديد لموقع إيلاف. هل سيتضمن أيضا أبواب جديدة، إضافات جديدة؟
نعم، سيتضمن أبواب جديدة. نحن سيكون هناك أبواب فيما يتعلق ببعض الزوايا التحريرية والمقالات الخاصة.
نعم.
نحن الآن فيما يتعلق في المراسلين فقط يتابعوا التحليل أو التقرير أو الخبر. المرة القادمة سيكون لهؤلاء المراسلين زوايا خاصة ثابتة في مناقشات مثل أي مقالة قصيرة في أي جريدة. فسيفتح المجال لهم للتعبير أيضا عن أنفسهم، وأيضا هذا المجال سيكون مفتوح للقراء في ما يسمى في الصفحات الصحافة اليومية المقروءة بريد القراء، ولكننا ذاهبون على أن يكون اسمها مختلف تماما. كان عندنا زاوية أو صفحة مختصة اسمها ندوة إيلاف،
كانت الندوة صحيح.
نعم، وكانت لمدة عام، ولكن أغلقت هذه في سبيل تطويرها لتصبح ندوة أو زاوية بأسماء علنية للقراء، لأن عديد من الندوات في بعض المواقع العربية تأتي بأسماء سرية أو كود نيم. في حقيقة الأمر في الوقت الذي أنت تشهر به اسمك كقارئ يكون لك صداقية أكثر، سواء في مناقشة حدث في داخل البلد الذي تعيش أو خارجه. عديد من متابعي الندوة في وقت سابق حقيقة أدلوا بكتابات جميلة جدا وهائلة جدا، ولكن صدمنا مثل ما صدم غيرنا. أولا في التشنج وأسلوب التشنج الذي كانت تطرح فيه القضايا. ثانيا صدمنا أيضا في مسألة الرقابة العربية. فليس بمستطاعك أن تصدر جريدة على موقع وتلاحق أيضا من قبل بعض الحكومات العربية والأنظمة العربية في غلقك من أجل كلام لشخص ليس معروف الاسم. فأنت في المستقبل عندما نضع هذه الزاوية الجديدة على الأقل حينما ندافع عن أنفسنا ندافع أيضا عن الشخص الكاتب باسمه المشهر والاسم المعلن، وهنا تكون معركتنا حقيقية.
طيب، في موقع إيلاف هناك شيء اسمه إيلاف الافتراضي، هل يمكن أن توضح لنا ما هو هذا إيلاف الافتراضي؟
أي هو مرتبط في كثير من ما يأتي في داخل الجريدة من موضوعات حقيقة، وهذا أيضا عليه عملية تطوير هذا الموقع.
بأي شكل؟
تطوير مثل التطوير الإخراجي، مثل التطوير المهني، مثل التطوير، وهو هو موقع فني أكثر من كونه تحريري.
نعم.
حقيقة الأمر.
وكيف زائر الموقع المتصفح يستفيد من هذا الموقع؟
إلى هذه اللحظة لا أعتقد أن هناك فائدة كبيرة جدا. نحن نعتمد الآن على الموقع الحالي المعلن وهو الصفحات الموجودة، وهي سهل استخدامها تماما.
صحيح.
لأن واحدة من أمور المواقع الجديدة الإلكترونية هي صعوبة أن يفتح هذا المتابع أن يفتح الصفحات. خلاف واحدة من الصفحات أو واحدة من الصحف أو واحدة من المواقع سهلة التعامل في الويب سايت الموجود أو في شبكة العنكبوتية لنقول ذلك. من السهل تماما أن تصل إليها، من السهل تماما سواء كان هو أو كانوا محترفين في المسألة الإلكترونية.
صحيح. سؤال آخر في ما يتعلق بعملية البحث سواء عن كلمة أو عن عبارة، ما مدى فعالية هذه الطريقة على موقع إيلاف؟
من السهل تماما أن تصل إلى أي موضوع. لنفترض أن يكون هناك موضوع أنت تريد أن تتابعه أو تلجأ إليه في أرشيف إيلاف،
نعم،
وأن تطبع الكلمة تطبع البلد
بدون تعقيدات أخرى وأسئلة،
بدون تعقيدات إطلاقا. يعني إذا كان في موضوع متعلق في العراق أو متعلق في سوريا على سبيل أو مصر مثلا أو كان في زيارة للرئيس حسني مبارك إلى الولايات المتحدة،
نعم،
ما على المتابع إلا أن يضغط على يكتب اسم الرئيس حسني مبارك،
نعم،
الشحطة مصر تخرج عنده أمامه جميع الأخبار التي نشرت عن جولات الرئيس حسني مبارك إلى الولايات المتحدة تحديدا.
وهذه يعني تعود إلى الوراء لفترة كم تطول؟
إلى حدود 6 أشهر على ما أعتقد، على ما أعتقد. أنا لست متأكدا يعني من هذه الناحية، ولكن إلى حدود 6 أشهر تستطيع العودة إليه.
الأستاذ نصر المجالي أحد المشرفين على موقع إيلاف، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، وتمنياتنا إلى موقعكم بكل التقدم والنجاح إن شاء الله.
شكرا لكم وشكرا لإذاعتكم.
وأخيرا عزيزي المستمع، تمتع بمشاهدة أفلام السينما المصرية بالمجان على الإنترنت وبدون الحاجة إلى جهاز تلفزيون أو جهاز فيديو. فكل ما تحتاجه هو زيارة موقع الأفلام المصرية على شبكة الإنترنت، وعنوانه www.egyptiancastle.com/movies/current.htm. هذا الموقع يحتوي على شاشة خاصة مأخوذة من برنامج ريد بلاير الشهير، مما يتيح عرض الفيلم من داخل صفحة الموقع وبدون الحاجة إلى برامج إضافية على جهاز الكمبيوتر. ومن المفيد أيضا أن نذكر أن الموقع يغير دائما الأفلام السينمائية التي تعرض من خلاله، مما يتيح لك عزيزي المستمع مشاهدة العديد والجديد من الأفلام. فمشاهدة ممتعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من مقهى الإنترنت مع فوزي عبد الأمير.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. نشرت مجلة أمريكية تقريرا عن محاولة الإدارة الأمريكية لاتصال بجماعة إسلامية عراقية معارضة في إطار جهودها لإطاحة حكم الرئيس العراقي صدام حسين. ولا صادق تعرض للتقرير في الرسالة التالية.
نشرت مجلة فورورد الأمريكية الشهرية المحافظة في عدد لها قبل أيام تقريرا عن سعي واشنطن إلى الاتصال بمجموعات معارضة عراقية إسلامية هي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في إطار الجهود الهادفة إلى إسقاط صدام. وقالت المصادر إن واشنطن تختبر بذلك رد فعل طهران على عملية عسكرية على العراق، مع طمأنة القادة الإيرانيين لأن بلدهم لن يكون الهدف التالي بعد العراق. وأفاد التقرير أن ممثلين من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق كانوا جزءا من وفد يمثل 4 جماعات معارضة عراقية التقى في وقت سابق من هذا الشهر بمسؤولين أمريكيين في واشنطن، علما أن المجلس هو الممثل الرئيسي للغالبية الشيعية في العراق ويعتبر فاعلا رئيسيا في أي انتفاضة على صدام. ونقل التقرير عن أحمد البياتي ممثل المجلس في المحادثات قوله للمجلة إنه سيغادر إلى طهران في غضون الأسابيع المقبلة للقاء قصير مع آية الله محمد باقر الحكيم القائد الروحي للمجموعة، يبلغه فيه بجدية واشنطن في تغيير النظام ورغبتها في التعاون مع المعارضة العراقية. كما سيطلب البياتي من الحكيم إبلاغ آية الله خامنئي بضمانات أن نظاما مواليا لأمريكا في العراق لن يشكل خطرا على إيران، كما أخبر مجلة فورورد بذلك مصدران قريبان من المحادثات شرط عدم ذكر اسميهما. وذكر التقرير بأن النظام الإيراني كان في حالة استنفار قصوى منذ أن وصف الرئيس بوش إيران بكونها جزءا من محاور الشر هي والعراق وكوريا الشمالية. كما قالت الإدارة الأمريكية إنها تضع مذهبا جديدا قائما على الضربات الوقائية ضد الأنظمة أو الجماعات المارقة. وأضاف التقرير أن هذا الوضع جعل العديد من المراقبين يشككون في احتمال قيام تعاون أمريكي إيراني لإسقاط صدام، رغم أن الاثنين تعاونا سابقا في تمويل تحالف الشمال في أفغانستان. وقيل أيضا إن إيران سبق وأن وافقت على طلب أمريكي بإيصال مساعدات سابقة لانتفاضات في العراق منذ منتصف التسعينات. ونقل التقرير عن فينسنت كانيسترارو وهو رئيس سابق لمكتب مكافحة التجسس في وكالة المخابرات المركزية قوله إن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق لا يتحدث مع وكالة المخابرات المركزية دون معرفة إيران، ويسمح لنا هذا باستكشاف الوضع هناك كما قال. ثم ذكر التقرير بأمرين رئاسيين أصدرهما الرئيس بوش خلال الأشهر الماضية يطلبان من وكالة المخابرات المركزية وضع برنامج سري وشامل لإسقاط صدام، ويشمل ذلك قتله لغرض الدفاع عن النفس. كما سمح للوكالة باستخدام جميع الوسائل المتاحة وبضمنها القوات الخاصة وتكثيف جمع المعلومات من داخل الحكومة العراقية وزيادة الدعم لجماعات المعارضة العراقية. وقال التقرير إن أشكال المساعدة الجديدة للمعارضة تصدرت جدول أعمال اللقاءات بين مسؤولي وزارة الخارجية والبيت الأبيض والبنتاغون وممثلي ما يدعى بمجموعة الأربعة، أي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني والعمل الوطني العراقي، التي عقدت على هامش مؤتمر عن العراق استضافته الجامعة الأمريكية في واشنطن في 8 حزيران. وبينما لم يعلق مسؤول وزارة الخارجية والبنتاغون على هذا الأمر، قال ممثل عن المعارضة العراقية إن المسؤولين الأمريكيين عرضوا جميع أنواع التعاون حسب تعبيره، وأضاف أن المجلس لم يرد بعد على المبادرات الأمريكية، مما يشير إلى احتمال إجراء مشاورات عن هذا الموضوع بين رئيس المجموعة والسلطات الإيرانية. وأضاف التقرير أن الإدارة الأمريكية كانت مترددة حتى الآن في إشراك المجموعات الكردية والشيعية بشكل مباشر لاحتمال أن يثير ذلك مسألة تقسيم العراق، خاصة إذا ما انتهى الأمر إلى إنشاء منطقة شيعية سيكون اللاعب الرئيسي فيها المجلس الأعلى تحت نفوذ إيراني. وأضاف التقرير أيضا أن البياتي قلل من احتمال وجود خلافات مع واشنطن، وركز على أن جماعته أي المجلس الأعلى ورغم ما يوحي به اسمها لا تدعو إلى قيام دولة إسلامية وتؤيد قيام نظام برلماني وفيدرالي منذ عام 1992 عندما أصبحت عضوا في المؤتمر الوطني العراقي. ومما يذكر هنا أن المجلس هو واحد من 7 مجموعات مرشحة لتلقي أموال أمريكية بموجب ميثاق تحرير العراق الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي في عام 1998 لدعم الانتقال إلى الديمقراطية في العراق. ورغم رفض المجلس المال ومغادرته المؤتمر الوطني في تلك السنة بسبب ما دعاه بالنفوذ الأمريكي الكبير على المجموعة الذي سينسف مصداقيتها في العراق، أكد البياتي أن المجلس استمر في اتصالاته بمسؤولين أمريكيين حتى بعد ذلك، ويشمل ذلك لقاء مع مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة في أيلول من عام 2000. ورغم إصرار البياتي على أن المجلس ما يزال يرفض التمويل الأمريكي، إلا أن المراقبين يقولون إن الأمور ربما ستتغير، إذ سيلتقي البياتي إضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية بمسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون، وربما أيضا بمسؤولين في المخابرات. ونقل التقرير عن أحد المراقبين اعتقاده أن المجلس سيقبل أسلحة وتدريبا إن وجد أمريكا جادة. ومضت مجلة فورورد إلى القول إن هذه المحادثات أظهرت من جهة أخرى عدم ثقة واشنطن المتزايد بالمؤتمر الوطني العراقي، إذ لم يحضر رئيس المؤتمر أحمد تشلبي هذه الاجتماعات. وبينما تقول مجموعة الأربعة إنها لا تسعى إلى أن تحل محل المؤتمر الوطني، إلا أن حالة التوتر ملحوظة. كما توجه تشلبي إلى طهران مؤخرا للقاء القائد الروحي الحكيم لأول مرة منذ سنتين، ربما لإقناعه بالعودة إلى المؤتمر. وأنكر متحدث باسم المؤتمر تهميش المنظمة. ولكن من الملاحظ أن وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية زادتا مؤخرا من انتقادهما للمؤتمر الوطني لعدم فعاليته ولإنفاقه الزائد. ونقل التقرير أيضا عن الكاتبة لوري ميلروي قولها إن وزارة الخارجية الأمريكية سيئة جدا، بحيث أنها تفضل التعامل مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية على التعامل مع المؤتمر الوطني. كما أشار التقرير إلى أن دعم البنتاغون والكونغرس للمؤتمر الوطني يتغير هو الآخر. وأورد قول السيناتور جوزيف ليبرمان إنه يجب التشاور مع مجموعات معارضة أخرى، كما التقت مجموعة تضم أعضاء من مجلس الشيوخ بمجموعة الأربعة خلال زيارة قامت بها إلى لندن. أما البنتاغون فأرسل دوغلاس فيث مساعد وزير الدفاع للقاء مجموعة الأربعة في 11 من حزيران، علما أن فيث وولفويتس نائب وزير الدفاع من دعاة تغيير النظام في العراق ومن مؤيدي المؤتمر الوطني. ورغم ورود أنباء عن حث فيث المجموعة على العمل داخل المؤتمر، قال البياتي إنه أخبرهم فقط بالبقاء موحدين. هذا والتقت المجموعات أيضا بمسؤولين في وزارة الخارجية هما مارك غروسمان مساعد وزير الخارجية لشؤون الخارجية، وراين كروكر نائب مساعد الوزير لشؤون الشرق الأوسط، وكذلك بمسؤول عن الشأن العراقي في مجلس الأمن القومي هو بن ميلر.
رفض معهد العالم العربي في باريس عرض فيلم وثائقي لمخرج عراقي في إطار مهرجان سينمائي يقيمه المعهد، وذلك بذريعة عدم انسجام الفيلم مع المرحلة الراهنة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فيما يلي يلتقي مراسلنا في لندن أحمد الركابي مخرج الفيلم سعد سلمان.
رفضت لجنة مهرجان الأفلام العربية الذي ينظمه معهد العالم العربي في باريس، رفضت فيلم بغداد أون أوف للسينمائي العراقي سعد سلمان من دون إعطاء مبرر رسمي لذلك، إلا أن المخرج سلمان قال لإذاعة العراق الحر إن المسؤولة عن المهرجان ماجدة واصف أثنت على الفيلم لكنها رفضت إدراجه ضمن أفلام المهرجان لأنه ينبش قضية داخلية على حد تعبيرها ولا ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة من الصراع العربي مع إسرائيل، فضلا عن كون الهيئة الإدارية لمعهد العالم العربي مؤلفة من السفراء العرب في باريس ومنهم السفير العراقي. ويشار إلى أنه قد تعذر الحصول على أي تعليق من معهد العالم العربي حول سبب الرفض. ويعرض فيلم بغداد أون أوف شهادات عراقيين يروون معاناتهم في ظل نظام الرئيس صدام حسين من خلال كاميرا سعد سلمان الذي يعيش في أوروبا منذ 30 عاما ويعود عبر تركيا وكردستان العراق ليحاول الدخول سرا إلى بغداد للقاء أمه التي تحتضر على فراش الموت. وقد منحت لجنة تكريم السيناريو الفرنسية الجائزة الأولى لفيلم سعد سلمان الذي حصل أيضا على منحة من مؤسسة السينما الفرنسية. ومن المنتظر أن يعرض الفيلم في عدد من صالات السينما الباريسية التي يقع بعضها بالقرب من معهد العالم العربي. ويقول سعد سلمان إن المعهد لم يعطه سببا رسميا لرفضه بغداد أون أوف.
في الواقع ما عندي أي سبب حقيقي، وأنا أيضا يعني لهاي لأول مرة يرفض أحد أفلامي. أنا مشارك في المهرجان بعدة فعاليات، وبدوراته الستة أنا شاركت في 3 أفلام، يعني 3 دورات أنا مشارك فيها، وهذا يعني رقم قياسي. والمخرج الوحيد بفرنسا العربي الذي انتاج مشترك مع المعهد العالم العربي، فلم يكن هناك سبب، لم يعطوني سبب الا السبب الوحيد وهو انه يتكلم عن العراق، وهذا الفيلم يعتبر انه خارج اطار المعركة المصيرية التي تخوضها الأمة العربية المجيدة ضد الصهيونية.
يعني هذا المبرر أعطي لك بشكل رسمي؟
لا مو بشكل رسمي، ولكنه قالوا أنه المعهد العالم العربي هو إدارة، هذه لسان يعني حرفيا ما قالت لي المسؤول عن المعهد، أنه الفيلم جميل جدا وعجبنا وأعطى وجه للعراق، أعطى وجه للشعب العراقي، ولكن تعرف انه يا استاذ سعد انه المعهد العالمي العربي هو الهيئة الإدارية به من السفراء العرب، واحنا ما نريد نصير قضايا داخلية، ما نريد ننبش القضايا الداخلية للوطن العربي، لانه مصلحة الوطن العربي وقت الحاضر والأمة العربية انه تواجه العدوان الصهيوني وما شنو من هالحكي هذا اللي صار لنا 50 سنة نسمعه، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وفي النهاية لا معركة ولا بطيخ.
طيب ماذا في هذا الفيلم الذي قد يعني يثير حفيظة النظام العراقي وبالتالي معهد العالم العربي يعني يرفض عرضه في إطار مهرجان الأفلام العربية؟ ماذا في هذا الفيلم الذي تراه أنت يعني نقطة أو نقاط قد تثير الجدل والغضب؟
لا أعرف بصراحة، لا أعرف يعني الفيلم ليس فيه أي شعار، ليس فيه أي
ولكن يعني الفيلم يحمل شهادات تنتقد النظام العراقي.
الفيلم مكتوب بدم الجرح العراقي النازف، وهذا لا يريدون أن يشوفوا، يريدون أن يسمع، يريدون أن يحصروا على العراقي في نقطة واحدة، نقطة الضحية الحصار فقط. إذا نحكي شيء آخر إن نقول الضحية هو من المجرم، من السبب؟ هل مشكلة العراق والعراقيين هي بدت في الحصار وهل تنتهي برفع الحصار؟ لا، ونحن نعرف انه كل زين يعني انه يعني مساله الحصار وعدم رفعه صارت حجه. فهم هنا باسم انه الشعب العراقي محاصر فلجب ان نحكي نتباك على اطفال العراق، بس بالطريقه انه شنو الطريقه الاستعراضيه الرسميه البغداديه على المصدره من القصر الجمهوري. اما انه الناس الحقيقيين يتكلمون عن مشاعرهم، يتكلمون عن نشوف الفيلم يطلع العراق كانه مو بلد. العراق ليس بلد، العراق في معسكرات لاجئين ومعسكرات للجيش.
طبعا الرفض من معهد العالم العربي ليس نهاية العالم بالنسبة لك، فقد حصل الفيلم على منحة من مؤسسة السينما الفرنسية وسيعرض في بعض دور السينما في فرنسا أيضا. هل كان تحكي لنا عن ردود الفعل الفرنسية على الفيلم؟
طبعا بالبداية يعني أصلا أولا هو يعني المعهد العالم العربي والمهرجان لا ليس له حضور إعلامي هنا يعني، ولهذا مثل ما قلت أنه ليس نهاية العالم. والحمد لله لأنه هم موضوعين من زمان يعني أنهم يتكلمون لمصالح الدول ومؤسسات يعني إعلامية رسمية لدولهم. بس هنا ردود الفعل كانت يعني ردود الفعل خاصة الحرفية يعني السينمائيين هنا من لجنة تكريم السيناريو أعطت الجائزة الأولى، وكانت برئاسة فريدريك ميتيران يعني واحد سينمائي معروف ومعروف بانتصار للقضايا العربية، فإذا يعني ما في أي إشكالية. وهنا صار ردة فعل يعني مؤسسات مثل المنتدى العراقي الذي يضم كل الاتجاهات العراقية الموجودة هنا بغض النظر
في باريس
أصدر بيان استنكار لهذه العملية لعملية الإقصاء. الفيجارو جريدة الفيجارو حد يعني تحقق بالموضوع وحتحض يعني حتحضر شيء آخر أيضا يعني في اتصلوا فيه واتصلوا في معهد العالم العربي بيحققون في الموضوع.
نعم.
هنا التحالف الدولي من أجل العدالة أصدر بيان شديد اللهجة، وأيضا ما زالت الاعتراضات تتواصل يعني على هذا. بس الفيلم هنا حقق يعني بعد لحد الآن هو لم يخرج إلى الجمهور، وكل الناس اللي شافوه فقط الحرفيين يعني أما الصحفيين والحرفيين.
نعم. اللافت أنك تقول أن لجنة تكريم السيناريو الفرنسية أعطته الجائزة الأولى، مع أن الفيلم يعني حسب ما فهمت لا يعتمد على أي سيناريو.
لا، هذه كتابتي الخاصة. النقاد يكتبون ما يريدون، بس أنا ما أتكلم عن مطبخي الداخلي شلون حدث الفيلم. أنا أقدم فيلم للعالم وأشوف نتائجه عليهم. فأما كيف عمل أنه هل هذه مقصودة وهذه غير مقصودة وهذه أنه مخططة مسبقا وما شنو، هذه أعتقد يعني هي تفاصيل العمل. يعني ما تهم الجمهور يريد يشوف فيلم يتمتع به ويعلمه شيء ويثير مشاعره ويتواصل وياه روحانيا.
طيب قليلا عن الفيلم. الفيلم هو عن شخص يعني وهو أنت في طريقه إلى العراق بعد انقطاع طويل، يريد الدخول سرا من كردستان العراق إلى بغداد للقاء والدته التي تحتضر على فراش الموت. هل هذا يستند إلى قصة واقعية؟ هل محاولة الوصول إلى بغداد هي شيء حقيقي أم مستوحى من الخيال؟
بالتأكيد هي مستوحاة من الخيال، لأنه يعني أنا فنان يعني أنا مو داع يعني أنطي يعني، وقدرت أنه من خلال هذه الرؤية الفنية من هذا المعالجة من خلال هاي المعالجة قدرت أنه ألقي الحجة أو الذريعة لدراماتيكية حتى أحكي عن العراق بهذا الشكل، حتى أحقق جولة داخل العراق في كردستان والتقي بالعراقيين، لانه ما اريد احول مأساة العراقية الى بكائية وخلص يعني العالم كله يعرف الآن أنه الشعب العراقي ضحية، بس ضحية من؟ ما حد يعرف.
طيب هذا الفيلم سيعرض في أماكن أخرى ليس في فرنسا فقط، الشهر القادم هناك عرض في بريطانيا، هل سيعرض في دول أخرى أيضا؟
والله بالوقت الحاضر بعد يعني هو مجرد الانتهاء من يعني أول مهرجان قدم هو المهرجان الفيلم العربي، يعني النتائج اللي صارت بعد حيشارك في مهرجانات وحيشارك أيضا. وأنا كان في ودي ورغبتي الحقيقية انه اول عرض للفيلم، بس الظروف شاءت ان يكون بشكل اخر، ان كانت رغبتي اول عرض للفيلم هو يكون في العراق.
نعم.
يكون في 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 اما في اربيل او السليمانية.
يعني كانت هذا. ولماذا لم يحصل هذا الشيء؟
لانه يعني المشاغل الكثيرة تمنعني انه ازور كردستان، واريد انا اكون بحضوري، يعني اريد اشوف الناس، التقي بالناس اللي ساعدوني بعمل الفيلم اللي التقيت فيه.
والكثير من سكان المنطقة كانوا ابطال في فيلمك.
طبعا 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 كلهم دول يعني العرب والاكراد والاشوريين، وهذا كل المزايك العراقي الجميل، وهذا الفيلم كان يحكي بكل اللغات.
نعم.
يحكي بالعربي بالكردي بالعاشوري، وأغاني عاشورية وأغاني كردية ورقص وعقرة وموصل وعرب شمار وسادة كركوك، فيعني غريب غريب، عالم غريب هو هذا العراق، بس كلهم محصورين في كأنه مخيم للاجئين.
طيب وأخيرا، مع أنه كان يفترض ربما أن نبدأ بهذا السؤال، لماذا اخترت بغداد on off عنوانا لفيلمك؟
بصراحة يعني هذه هو سؤال كان جدا محرج، يعني الجواب عنه جدا محرج، بس هو بحد ذاته هو برنامج يعني، ولهذا ما ردت أغير، حتى ما ردت أكتبه بالعربي، انه المأساة اليوم يعني بالعنوان هي مأساة العراق كله في العنوان.
نعم.
بغداد تكتب بلغة انجليزية بالانجليزي.
نعم.
والحل اليوم خرج من ايدي العراقيين، اقولها بكل اسف، ولكن علينا ان نقولها بشجاعة. قضية العراق اليوم تجاوزت العراقيين، والعراقيين وحدهم لا يستطيعون وجود الحل، لأنه صدام خلال 30 سنة يعني عمل التخريب ما يكفي من التخريب، بحيث أنه لم يبق أي إمكانية للشعب العراقي بالتغيير.
كان هذا السينمائي العراقي سعد سلمان، مخرج فيلم بغداد on off. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
قلبي فرح مرة بين الألم بين اللوم حياتي صايرة مرة بين الألم بين اللوم حياتي صايرة مرة لا عيني شوف النور ولا قلبي فرح مرة بين الألم بين اللوم حياتي صايرة مرة بين الألم بين اللوم حياتي صايرة مرة
سيداتي سادتي، طاب أوقاتكم بكل خير من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة لأهم الأخبار العالمية والعراقية. وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي جورج بوش عن رؤيته للسلام في الشرق الأوسط، ووصفها بأنها تتضمن إيجابيات واضحة. وكالات الأنباء أفادت أن موسى أدلى بتصريحاته هذه من الخرطوم، حيث يحضر اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي. وعلى الصعيد ذاته، رفض كل من وزيري خارجية السعودية وسوريا التعليق على خطاب بوش. وعلى الصعيد الدولي، أعلن وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر أن إبعاد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عن السلطة يجب أن يكون شرطا لإقامة دولة فلسطينية. بينما وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا وصف خطاب الرئيس الأمريكي بأنه إشارة تدل على أن الإدارة الأمريكية عادت إلى اهتمامها بعملية السلام في الشرق الأوسط. سولانا عرض أيضا تقديم المساعدة لتنظيم انتخابات تمنح الفلسطينيين فرصة اختيار قادتهم حسب كلمات المسؤول الأوروبي. في بكين رحبت وزارة الخارجية الصينية بملاحظات الرئيس الأمريكي، لكنها اعتبرت عرفات رئيسا منتخبا للسلطة الفلسطينية ومعترفا به دوليا. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي لخص يوم أمس رؤيته عن السلام في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية مؤقتة، داعيا في نفس الوقت إلى انتخاب قيادة فلسطينية جديدة لا تساوم على الإرهاب حسب كلمات الرئيس بوش. على صعيد ذاته، رحبت إسرائيل بوجهة نظر الرئيس الأمريكي بشأن إحلال السلام في الشرق الأوسط، بينما جاءت ردود الفعل الفلسطينية أكثر حذرا. فالزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وصف خطاب الرئيس بوش بأنه محاولة جدية لدفع عملية السلام إلى الأمام، لكنه تجاهل الدعوة لانتخاب قيادة فلسطينية جديدة. تعرضت منطقة قزوين شمال غرب إيران إلى هزة أرضية جديدة صباح اليوم الثلاثاء بقوة 4 درجات على مقياس ريختر. وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن الأضرار التي سببتها الهزة الأرضية الأخيرة. ويذكر أن عدة مدن في المناطق الشمالية الغربية من إيران تعرضت الأيام الماضية لزلزال بقوة 6 درجات و13 درجة على مقياس ريختر، وقد وصل عدد الضحايا إلى 230 شخصا، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 1300 إيراني. الزلزال تسبب أيضا في تشريد الآلاف بالإضافة إلى تدمير نحو 60 قرية. هذا ومن المقرر أن يزور الرئيس الإيراني محمد خاتمي في وقت لاحق من اليوم المناطق التي ضربتها الهزة الأرضية. على صعيد آخر، أعلن الرئيس الإيراني خاتمي اليوم أن إيران ستقبل المعونة الإنسانية التي عرضت الحكومة الأمريكية تقديمها لإيران في أعقاب الهزة الأرضية التي ضربت شمال وغرب البلاد. ويذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أعرب في وقت سابق عن أسفه لسقوط ضحايا. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام عرض أهم الأخبار العالمية والعراقية. أشار الرئيس الأمريكي جورج بوش في الكلمة التي ألقاها حول أزمة الشرق الأوسط إلى أن أي دولة تلتزم فعلا بالسلام يجب أن تمنع إيران من إرسال أسلحة إلى المجموعات الإرهابية، وعليها أيضا أن تعادي الأنظمة التي تدعم الإرهاب كالعراق. على صعيد آخر، يتوقع أن تتصدر قضية مكافحة الإرهاب جدول أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى 8 التي ستبدأ غدا الأربعاء في أحد المنتجعات الكندية. وفي تقرير من واشنطن، لفتت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى أن حلفاء الولايات المتحدة في القمة سيثيرون جملة من الأسئلة في شأن خطط الرئيس بوش لتوسيع نطاق الحرب ضد الإرهاب كي تشمل العراق ودولا أخرى. اعتبر نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن أسلحة الدمار الشامل العراقية تشكل مبعث خطر متزايد، ونسبت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى تشيني قوله إن تنظيم شبكة القاعدة يسعى إلى الحصول على أسلحة الدمار الشامل وكذلك النظام العراقي، مؤكدا أن هذا الخطر المتفاقم يتطلب ردا حاسما من طرف الولايات المتحدة وحلفائها. وفي المقابل أكد الرئيس صدام حسين اليوم الثلاثاء أن ما أسماه بالتآمر الأمريكي الصهيوني على العراق سيزداد شراسة، داعيا العراقيين إلى الوقوف بوجه هذه المؤامرة حسب تعبيره. أفادت بذلك وكالة رويترز للأنباء موضحة أن دعوة صدام هذه جاءت خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء العراقي. صدام أضاف أيضا أن الأمريكيين واليهود لن يتركوا العراقيين طالما بقوا رمزا في مجال التصدي. أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أن السلطات العراقية نشرت وحدات عسكرية وقوات أمنية في أطراف العاصمة بغداد وكذلك في مدينة تكريت، مسقط رأس صدام حسين ومدينتي الموصل وكركوك في أعقاب تزايد التقارير التي تتكهن بإمكان شن الولايات المتحدة حربا ضد العراق هدفها إزاحة صدام عن السلطة. أعلن وزير النفط العراقي عامر رشيد أنه لا توجد لدى القيادة العراقية أي خطط في الوقت الراهن تتعلق بوقف صادرات النفط تضامنا مع الشعب الفلسطيني كما فعلت في السابق. وأضاف رشيد في مؤتمر صحفي عقد اليوم في فيينا أن العراق سيطالب في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك التي تبدأ يوم غد الأربعاء، سيطالب دول المنظمة بعدم رفع سقف إنتاج النفط والحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن وفدا من رجال أعمال عراقيين سيقوم بزيارة المملكة العربية السعودية لبحث فرص التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين. ونقلت الوكالة عن صحيفة صوت التأميم الأسبوعية الرسمية أن اتحاد رجال الأعمال السعوديين وجه دعوة ل17 رجل أعمال عراقي لزيادة الرياض وإجراء مباحثات لتطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بين الطرفين. ويذكر أن المملكة العربية السعودية قطعت علاقاتها مع بغداد أثناء حرب الخليج، وأن البلدين بدأ بالتقارب خلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في بيروت. فرانس بريس أضافت أيضا أن الرياضة وافقت الشهر الماضي على إرسال بعثة دبلوماسية عراقية إلى مقر منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، كما يستعد البلدان لإعادة فتح معبر عرعر الحدودي بينهما. وفي السياق ذاته أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن الأمم المتحدة أعلنت قبل أيام أن العراق وافق على تعيين مراقبين دوليين لتفتيش حركة البضائع بين العراق والسعودية من خلال معبر عرعر السعودي بعد إعادة تشغيله. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية والعراقية. السلام عليكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.